إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الباب الأخير من كتاب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله، وفي تسميته تعالى بالصبور والشكور. قال: ولو لم يكن في الصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به. قال الإمام رحمه الله تعالى: أما الصبر فقد أطلقه على ربنا تبارك وتعالى أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له بصيغة المبالغة. ففي الصحيحين من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. وفي أسمائه الحسنى الصبور، وهو من أمثلة المبالغة، أبلغ من الصابر والصبار. وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله، وذلك من وجوه متعددة، منها أن صبره تعالى عن قدرة تامة، ومنها أنه سبحانه لا يخاف الغوث، والعبد إنما يستعجل الخوف بالغوث، ومنها أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه من الوجوه. وظهور أكثر هذا الاسم في العالم مشهود بالعيان كظهور اسمه الحليم. والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه، فعلى قدر حلم العبد يكون صبره. فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر. الحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر، ولهذا جاء اسمه الحليم في القرآن في غير موضع، ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم كقوله تعالى: وكان الله عليما حليما، وكقوله تعالى: والله عليم حليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي أثر أن حملة العرش أربعة: اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وهذا الحديث مرسل ضعيف، أخرجه ابن جرير في التفسير. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجز. المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجز، والرب تعالى يحلم مع كمال علمه ويعفو مع تمام قدرته. وما أضيف شيء إلى شيء هو أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى اقتدار. ولهذا كان في دعاء الكرب وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة، وكونه حليما من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. فهذا من جوانب الفروق التي رصد بعضها الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بين صبره تعالى وصبر المخلوق، وأنه لا يماثله أبدا، وإنما يفارقه في كثير من الأمور، منها أن صبر ربنا تبارك وتعالى عن قدرة تامة، فيعفو مع تمام قدرته ويحلم مع كمال علمه. وفي دعاء الكرب وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة، وفي دعاء الكرب كونه حليما وهو سبحانه وتعالى، أي هذا الوصف لربنا تبارك وتعالى وأنه الحليم، هذا من لوازم ذاته سبحانه. وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم لربهم سبحانه وتعالى، متعلق بأنواع معاصي العباد وفجورهم، فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة، بل يصبر على كيده ويمهله ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه، حتى إذا لم يبق فيه موضع للضيعة ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم، ولا ينيب إلى ربه ويدخل عليه، لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم، حينئذ يأخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية الإعذار إليه وبذل النصيحة له ودعائه، أي ودعوته إليه من كل باب. وهذا كله من موجبات صفة حلمه، وهي صفة ذاتية له لا تزول. سبحانه هو الحليم، وسبحانه ما أعظم صبره على عباده يكفرون به ويشركون به ويسبونه سبحانه ويأتون بأنواع المعاصي والفجور، فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة، بل يصبر ويمهل ويستصلح ويرفق بعبده العاصي ويحلم عنه، حتى إذا لم يبق فيه موضع للضيعة ولم يصلح على الإمهال والرفق والحلم ولم ينب إلى ربه ولم يدخل عليه، لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم، حينئذ يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجب وجود الحكمة وتزول بزوالها، فتأمل فإنه فرق لطيف ما عثرت الحذاق بعشره، وقل من تنبه له ونبه عليه، وأشكل على كثير منهم هذا الاسم وقالوا لم يأتي في القرآن، فأعرضوا عن الاشتغال به صفحا، ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه، ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب أحق به من جميع الخلق، كما هو أحق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي وسائر أسمائه الحسنى من المخلوقين. وأن التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبر المخلوقين كالتفاوت الذي بين حياته وحياتهم وعلمه وعلمهم وسمعه وأسماعهم، وكذا سائر صفاته سبحانه وتعالى. فالحمد لله، الحمد لله، يصبر علينا هذا الصبر كله، ويحلم علينا هذا الحلم كله مع الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام. الحمد لله على نعمة الإيمان، أسأله جلت قدرته أن يقيمنا على دين الإسلام، وأن يقبضنا على دين الإسلام، وأن يحشرنا في زمرة نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. ونسأله أن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. ولما علم ذلك أعرف خلقه به صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وهذا متفق عليه. فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه، وعلموا حلمه تبارك وتعالى، وعلموا موجبات صفاته جل وعلا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى بعدما تأمل وبعدما نظر فيما فتح الله به عليه، قال: الصبر إذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجب وجود الحكمة وتزول بزوالها. هذا فرق لطيف ما عثرت الحذاق بعشره، وقل من تنبه له ونبه عليه، وأشكل على كثير منهم هذا الاسم. علم أرباب البصائر ذلك، وعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره، مع أنه صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة، وهو صبر من أعظم مصبور عليه. فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين ومن إحسانه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش الفحش، ونسبته تبارك وتعالى إلى كل ما لا يليق به، وإن نسبته تبارك وتعالى إلى كل ما لا يليق به والقدح في كماله وأسمائه وصفاته والإلحاد في آياته وتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد أصبر منه. ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه. وإذا أردت معرفة صبر الرب تعالى وحلمه والفرق بينهما فتأمل قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وتأمل قوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وتأمل قوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال على قراءة من فتح اللام: وإن كان مكرهم لتزولا، وهي للكسائي وحده. فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والأرض. فالحلم وإمساكهما أن تزولا هو الصبر، فبحلمه صبر على معاجلة أعدائه. وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد، فيمسكها بحلمه ومغفرته، وذلك حبس عقوبته عنه، وهو حقيقة صبره تعالى. فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلم، والإمساك هو الصبر وهو حبس العقوبة. ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها، فتأمل. فالذي عنه الإمساك بالعقوبة، يعني الذي صدر عنه هذا الإمساك عن معاقبة المسيئين من الخلق، هو الحلم. والإمساك نفسه هو الصبر وهو حبس العقوبة. ففرق بين حبس العقوبة الذي هو الصبر وبين ما صدر عنه حبس العقوبة وهو الحلم، فتأمله. قال: وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم. وهذا ضعيف، وهذا مقتضى الطبيعة، لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع، ولكن الله يمسكه بقدرته وحلمه وصبره. وكذلك خرور الجبال وتفطير السماوات، الرب تعالى يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه. فإنما يأتي به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضي ذلك، يعني يقتضي خرور الجبال وتفطير السماوات وإغراق البحر بني آدم. فجعل سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابا يحبها ويرضاها، ويفرح بها أكمل فرح وأتم، تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم وخرابه، فدفعت تلك الأسباب وقاومتها، وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسطها إياه، فغلب أثر الرحمة أثر الغضب كما غلبت الرحمة الغضب. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، ثم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائمان بها، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وهذا أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه. فإن ما يستعاذ به هو صادر عن مشيئته وخلقه بإذنه وقضائه، فهو الذي أذن في وقوع الأسباب التي يستعاذ منها خلقا وكونا، فمنه السبب والمسبب، وهو الذي حرك الأنفس والأبدان وأعطاها قوى التأثير، وهو الذي أوجدها وأعدها ومدها وسلطها على ما شاء، وهو الذي يمسكها إذا شاء ويحول بينها وبين قواها وتأثيرها. فتأمل ما تحت قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من محض التوحيد وقطع الالتفات إلى غيره، وتكميل التوكل عليه تعالى والاستعانة به وحده، وإفراده بالخوف والرجاء، ودفع الضر وجلب الخير، وهو الذي يمس بالضر بمشيئته، وهو الذي يدفع الضر بمشيئته، وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئته، وهو المعيذ من فعله بفعله، وهو الذي سبحانه خلق ما يصبر عليه وما يرضى به، فإذا أغضبه معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم أرضاه تسبيح ملائكته وعباده المؤمنين له، وحمدهم إياه وطاعتهم له، فيعيذ رضاه من غضبه: أعوذ بك منك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، وإن مقدار يوم من أيامكم عنده 12 ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، فينظر فيها 3 ساعات، فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك، فأول ما يعلم بغضبه حملة العرش يجدون العرش يثقل عليهم، فتسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة، حتى ينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا يسمع صوته، فيسبحون الرحمن 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة، فتلك 6 ساعات. قال: ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، فذلك قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقوله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فتلك 9 ساعات. ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات، فذلك قوله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقوله: كل يوم هو في شأن، هذا شأن ربكم. هذا أخرجه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والدارمي في الرد على بشر المريسي، وابن منده في الرد على الجهمية، وهو موقوف ضعيف وفي متنه نكارة لا تخفى، في متن هذا الأثر نكارة لا تخفى. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما ذكر سبحانه في سورة الأنعام أعداء وكفرهم وشركهم وتكذيب رسله، ذكر في أثر ذلك شأن خليله إبراهيم وما أراه من ملكوت السماوات والأرض، وما حاج به قومه في إظهار دين الله وتوحيده، ثم ذكر الأنبياء من ذريته وأنه هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة، ثم قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فأخبر سبحانه كما جعل في الأرض من يكفر به ويجحد توحيده ويكذب رسله، كذلك جعل في الأرض من هو من عباده الصالحين يؤمن بما كفر به أولئك ويصدق بما كذبوا به ويحفظ من حرماته ما أضاعوه. وبهذا تماسك العالم العلوي والسفلي، وإلا فلو تبع الحق أهواء أعدائه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولخرب العالم. ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم رفع الأسباب الممسكة له من الأرض، وهي كلامه سبحانه وبيته ودينه والقائمون به، فلا يبقى لتلك الأسباب المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها. الأسباب التي تؤدي وتقتضي خراب العالم من الكفر والشرك وتكذيب المرسلين والكفر برب العالمين وجحد التوحيد وتكذيب الرسل، هذه جعل الله رب العالمين لها أسبابا تدفعها ليتماسك العالم العلوي والعالم السفلي، وهي كلامه تبارك وتعالى وبيته ودينه والقائمون به. فإذا ما ذهبت هذه الأسباب التي تدفع أسباب خراب العالم، حينئذ يخرب العالم ولا يتماسك. والله رب العالمين يرفع كلامه بين يدي الساعة، فيرفع القرآن من الصدور ومن السطور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي السويقتين من الحبشة، وأنه يخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فهذا الذي يرفع بين يدي الساعة هو دافع قبل قيامها لأسباب خراب العالم، فإذا رفعت تلك الأسباب الدافعة لأسباب خراب العالم وقع خراب العالم. والساعة كما هو معلوم لا تقوم إلا على شرار الخلق عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم. ولما كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف واسم الصبور في الأفعال، كان الحلم أصل الصبر، لأن الحلم داخل في الوصف ولأن الصبر داخل في الفعل، فالحلم أصل الصبر. فوقع الاستغناء بذكر الأصل في القرآن عن اسم الصبور والله أعلم. فهذا هو تعليل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لعدم ذكر اسمه تعالى الصبور في القرآن العظيم. قال لأن الاستغناء قد وقع عن ذكره بذكر أصله وهو الحلم، لأن الحلم أصل الصبر، فوقع الاستغناء بذكر الحلم في القرآن عن اسم الصبور والله أعلم. وأما تسميته سبحانه بالشكور فهو في حديث أبي هريرة، يعني حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى سردا، والحديث لا يصح، وإنما يصح صدره، بل صدره في الصحيح. إن لله تبارك وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وأما السرد الذي جاء بعده عند الترمذي وغيره فقد ضعف العلماء سياقه. قال العلامة ابن القيم وفي القرآن تسميته شاكرا، قال تعالى وكان الله شاكرا عليما، وتسميته أيضا شكورا، قال تعالى والله شكور حليم، وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فجمع لهم سبحانه بين الأمرين، أن شكر سعيهم وأثابهم عليه. والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته ويغفر له إذا تاب إليه، فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لإساءته، إنه غفور شكور. وقد تقدم في الباب 20 ذكر حقيقة شكر العبد وأسبابه ووجوه. وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره تعالى، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده ويشكره بفعله، فإذا ترك شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعف، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وهذا. ولما عقر نبيه سليمان الخيلة غضبا له إذ شغلته عن ذكره، فأراد ألا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الريح، وأين سرعة الصافنات الجياد من سرعة الريح. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليه. ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهى. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منها وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطياب الثناء في سماواته وبين خلقه، فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه. ومن شكره سبحانه أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى، والحديث في الصحيحين، وهي امرأة بغي، ولكن شكر لها أن سقت كلبا جهده العطش حتى أكل الثرى فغفر لها. وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين، وهذا في الصحيحين. فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. شكر الله عز وجل العبد إنما هو على إحسان العبد لنفسه، فيشكره الله رب العالمين على إحسانه لنفسه، وأما العبد المخلوق فإنما يشكر من أحسن إليه، وأما الله تبارك وتعالى فيشكر من أحسن لنفسه سبحانه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر في آن. فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه؟ لا أحد. وتأمل قوله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا؟ فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. وفي هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته. تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسدان الباطل علوا كبيرا. فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور ولا يضيع عمله، وذلك من لوازم هذه الصفة، فهو منزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله وتنافي غناه وتنافي حمده سبحانه. ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده، وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. لا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، لأنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها، وهذا شأن أسمائه الحسنى. أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستير يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الباب الأخير من كتاب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله، وفي تسميته تعالى بالصبور والشكور. قال: ولو لم يكن في الصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به. قال الإمام رحمه الله تعالى: أما الصبر فقد أطلقه على ربنا تبارك وتعالى أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له بصيغة المبالغة. ففي الصحيحين من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. وفي أسمائه الحسنى الصبور، وهو من أمثلة المبالغة، أبلغ من الصابر والصبار، وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله، وذلك من وجوه متعددة، منها أن صبره تعالى عن قدرة تامة، ومنها أنه سبحانه لا يخاف الغوث، والعبد إنما يستعجل الخوف بالغوث، ومنها أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه من الوجوه. وظهور أكثر هذا الاسم في العالم مشهود بالعيان كظهور اسمه الحليم. والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه، فعلى قدر حلم العبد يكون صبره. فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر، الحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر، ولهذا جاء اسمه الحليم في القرآن في غير موضع، ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم وقوله تعالى وكان الله عليما حليما، وكقوله تعالى والله عليم حليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي أثر أن حملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وهذا الحديث مرسل ضعيف أخرجه ابن جرير في التفسير. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فإن المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجز، المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجز، والرب تعالى يحلم مع كمال علمه ويعفو مع تمام قدرته. وما أضيف شيء إلى شيء هو أزين من حلم إلى علم ومن عفو إلى اقتدار، ولهذا كان في دعاء الكرب وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة، وكونه حليما من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. فهذا من جوانب الفروق التي رصد بعضها الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بين صبره تعالى وصبر المخلوق، وأنه لا يماثله أبدا، وإنما يفارقه في كثير من الأمور، منها أن صبر ربنا تبارك وتعالى عن قدرة تامة، فيعفو مع تمام قدرته ويحلم مع كمال علمه. وفي دعاء الكرب وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة، وفي دعاء الكرب كونه حليما وهو سبحانه وتعالى، أي هذا الوصف لربنا تبارك وتعالى وأنه الحليم، هذا من لوازم ذاته سبحانه. وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم لربهم سبحانه وتعالى، متعلق بأنواع معاصي العباد وفجورهم، فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة، بل يصبر على كيده ويمهله ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه، حتى إذا لم يبق فيه موضع للضيعة ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم، ولا ينيب إلى ربه ويدخل عليه، لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم، حينئذ يأخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية الإعذار إليه وبذل النصيحة له ودعائه أي ودعوته إليه من كل باب. وهذا كله من موجبات صفة حلمه، وهي صفة ذاتية له لا تزول. سبحانه هو الحليم، وسبحانه ما أعظم صبره على عباده يكفرون به ويشركون به ويسبونه سبحانه ويأتون بأنواع المعاصي والفجور، فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة، بل يصبر ويمهل ويستصلح ويرفق بعبده العاصي ويحلم عنه، حتى إذا لم يبق فيه موضع للضيعة ولم يصلح على الإمهال والرفق والحلم ولم ينب إلى ربه ولم يدخل عليه، لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم، حينئذ يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجب وجود الحكمة وتزول بزوالها، فتأمل فإنه فرق لطيف ما عثرت الحذاق بعشره، وقل من تنبه له ونبه عليه، وأشكل على كثير منهم هذا الاسم، وقالوا لم يأتي في القرآن، فأعرضوا عن الاشتغال به صفحا، ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه، ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب أحق به من جميع الخلق، كما هو أحق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي وسائر أسمائه الحسنى من المخلوقين. وأن التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبر المخلوقين كالتفاوت الذي بين حياته وحياتهم وعلمه وعلمهم وسمعه وأسماعهم، وكذا سائر صفاته سبحانه وتعالى. فالحمد لله، الحمد لله يصبر علينا هذا الصبر كله، ويحلم علينا هذا الحلم كله مع الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام. الحمد لله على نعمة الإيمان، أسأله جلت قدرته أن يقيمنا على دين الإسلام، وأن يقبضنا على دين الإسلام، وأن يحشرنا في زمرة نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. ونسأله أن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. ولما علم ذلك أعرف خلقه به صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، وهذا متفق عليه. فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه، وعلموا حلمه تبارك وتعالى، وعلموا موجبات صفاته جل وعلا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى بعدما تأمل وبعدما نظر فيما فتح الله به عليه، قال: الصبر إذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجب وجود الحكمة وتزول بزوالها. هذا فرق لطيف ما عثرت الحذاق بعشره، وقل من تنبه له ونبه عليه، وأشكل على كثير منهم هذا الاسم. علم أرباب البصائر ذلك، وعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره، مع أنه صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة، وهو صبر من أعظم مصبور عليه. فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين ومن إحسانه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش الفحش، ونسبته تبارك وتعالى إلى كل ما لا يليق به، وإن نسبته تبارك وتعالى إلى كل ما لا يليق به والقدح في كماله وأسمائه وصفاته والإلحاد في آياته وتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد أصبر منه، ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه. وإذا أردت معرفة صبر الرب تعالى وحلمه والفرق بينهما فتأمل قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وتأمل قوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وتأمل قوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال على قراءة من فتح اللام: وإن كان مكرهم لتزولا، وهي للكسائي وحده. فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والأرض، فالحلم وإمساكهما أن تزولا هو الصبر، فبحلمه صبر على معاجلة أعدائه. وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد، فيمسكها بحلمه ومغفرته، وذلك حبس عقوبته عنه، وهو حقيقة صبره تعالى. فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلم، والإمساك هو الصبر وهو حبس العقوبة. ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها، فتأمل. فالذي عنه الإمساك بالعقوبة، يعني الذي صدر عنه هذا الإمساك عن معاقبة المسيئين من الخلق، هو الحلم. والإمساك نفسه هو الصبر وهو حبس العقوبة. ففرق بين حبس العقوبة الذي هو الصبر وبين ما صدر عنه حبس العقوبة وهو الحلم، فتأمله. قال: وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم. وهذا ضعيف، وهذا مقتضى الطبيعة، لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع، ولكن الله يمسكه بقدرته وحلمه وصبره. وكذلك خرور الجبال وتفطير السماوات، الرب تعالى يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه. فإنما يأتي به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضي ذلك، يعني يقتضي خرور الجبال وتفطير السماوات وإغراق البحر بني آدم. فجعل سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابا يحبها ويرضاها ويفرح بها أكمل فرح وأتم، تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم وخرابه، فدفعت تلك الأسباب وقاومتها. وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسبقها إياه، فغلب أثر الرحمة أثر الغضب كما غلبت الرحمة الغضب. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، ثم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائمان بها، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وهذا أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه. فإن ما يستعاذ به هو صادر عن مشيئته وخلقه بإذنه وقضائه، فهو الذي أذن في وقوع الأسباب التي يستعاذ منها خلقا وكونا، فمنه السبب والمسبب، وهو الذي حرك الأنفس والأبدان وأعطاها قوى التأثير، وهو الذي أوجدها وأعدها ومدها وسلطها على ما شاء، وهو الذي يمسكها إذا شاء ويحول بينها وبين قواها وتأثيره. فتأمل ما تحت قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من محض التوحيد وقطع الالتفات إلى غيره، وتكميل التوكل عليه تعالى والاستعانة به وحده، وإفراده بالخوف والرجاء، ودفع الضر وجلب الخير، وهو الذي يمس بالضر بمشيئته، وهو الذي يدفع الضر بمشيئته، وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئته، وهو المعيذ من فعله بفعله، وهو الذي سبحانه خلق ما يصبر عليه وما يرضى به. فإذا أغضبه معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم أرضاه تسبيح ملائكته وعباده المؤمنين له، وحمدهم إياه وطاعتهم له، فيعيذ رضاه من غضبه: أعوذ بك منك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، وإن مقدار يوم من أيامكم عنده 12 ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، فينظر فيها 3 ساعات، فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك، فأول ما يعلم بغضبه حملة العرش يجدون العرش يثقل عليهم، فتسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة حتى ينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا يسمع صوته، فيسبحون الرحمن 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة، فتلك 6 ساعات. قال: ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، فذلك قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقوله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فتلك 9 ساعات. ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات، فذلك قوله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقوله: كل يوم هو في شأن، هذا شأن ربكم. هذا أخرجه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والدارمي في الرد على بشر المريسي، وابن منده في الرد على الجهمية، وهو موقوف ضعيف وفي متنه نكارة لا تخفى. في متن هذا الأثر نكارة لا تخفى. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما ذكر سبحانه في سورة الأنعام أعداء وكفرهم وشركهم وتكذيب رسله، ذكر في أثر ذلك شأن خليله إبراهيم وما أراه من ملكوت السماوات والأرض وما حاج به قومه في إظهار دين الله وتوحيده، ثم ذكر الأنبياء من ذريته وأنه هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة، ثم قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فأخبر سبحانه كما جعل في الأرض من يكفر به ويجحد توحيده ويكذب رسله، كذلك جعل في الأرض من هو من عباده الصالحين يؤمن بما كفر به أولئك ويصدق بما كذبوا به ويحفظ من حرماته ما أضاعوه، وبهذا تماسك العالم العلوي والسفلي، وإلا فلو تبع الحق أهواء أعدائه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولخرب العالم. ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم رفع الأسباب الممسكة له من الأرض، وهي كلامه سبحانه وبيته ودينه والقائمون به، فلا يبقى لتلك الأسباب المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها. الأسباب التي تؤدي وتقتضي خراب العالم من الكفر والشرك وتكذيب المرسلين والكفر برب العالمين وجحد التوحيد وتكذيب الرسل، هذه جعل الله رب العالمين لها أسبابا تدفعها ليتماسك العالم العلوي والعالم السفلي، وهي كلامه تبارك وتعالى وبيته ودينه والقائمون به. فإذا ما ذهبت هذه الأسباب التي تدفع أسباب خراب العالم، حينئذ يخرب العالم ولا يتماسك. والله رب العالمين يرفع كلامه بين يدي الساعة، فيرفع القرآن من الصدور ومن السطور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي السويقتين من الحبشة وأنه يخرب الكعبة ويلقضها حجرا حجرا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فهذا الذي يرفع بين يدي الساعة هو دافع قبل قيامها لأسباب خراب العالم، فإذا رفعت تلك الأسباب الدافعة لأسباب خراب العالم وقع خراب العالم. والساعة كما هو معلوم لا تقوم إلا على شرار الخلق عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم. ولما كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف واسم الصبور في الأفعال، كان الحلم أصل الصبر، لأن الحلم داخل في الوصف ولأن الصبر داخل في الفعل، فالحلم أصل الصبر، فوقع الاستغناء بذكر الأصل في القرآن عن اسم الصبور والله أعلم. فهذا هو تعليل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لعدم ذكر اسمه تعالى الصبور في القرآن العظيم، قال لأن الاستغناء قد وقع عن ذكره بذكر أصله وهو الحلم، لأن الحلم أصل الصبر، فوقع الاستغناء بذكر الحلم في القرآن عن اسم الصبور، والله أعلم. وأما تسميته سبحانه بالشكور فهو في حديث أبي هريرة، يعني حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى سردا، والحديث لا يصح، وإنما يصح صدره، بل صدره في الصحيح، إن لله تبارك وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وأما السرد الذي جاء بعده عند الترمذي وغيره فقد ضعف العلماء سياقه. قال العلامة ابن القيم وفي القرآن تسميته شاكرا، قال تعالى وكان الله شاكرا عليما، وتسميته أيضا شكورا، قال تعالى والله شكور حليم، وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، فجمع لهم سبحانه بين الأمرين أن شكر سعيهم وأثابهم عليه. والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته ويغفر له إذا تاب إليه، فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لإساءته، إنه غفور شكور. وقد تقدم في الباب 20 ذكر حقيقة شكر العبد وأسبابه ووجوه. وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره تعالى، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده ويشكره بفعله، فإذا ترك شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وهذا. ولما عقر نبيه سليمان الخيلة غضبا له إذ شغلته عن ذكره، فأراد ألا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الريح، وأين سرعة الصافنات الجياد من سرعة الريح. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليه. ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منها وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه، فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه. ومن شكره سبحانه أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى، والحديث في الصحيحين، وهي امرأة بغي، ولكن شكر لها أن سقت كلبا جهده العطش حتى أكل الثرى فغفر لها. وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين، وهذا في الصحيحين. فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. شكر الله عز وجل العبد إنما هو على إحسان العبد لنفسه، فيشكره الله رب العالمين على إحسانه لنفسه. وأما العبد المخلوق فإنما يشكر من أحسن إليه، وأما الله تبارك وتعالى فيشكر من أحسن لنفسه سبحانه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليه، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر في آن. فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه؟ لا أحد. وتأمل قوله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا؟ فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. وفي هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته. تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسدان الباطل علوا كبيرا. فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور ولا يضيع عمله، وذلك من لوازم هذه الصفة، فهو منزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله وتنافي غناه وتنافي حمده سبحانه. ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده. وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. لا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، لأنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها، وهذا شأن أسمائه الحسنى. أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستير يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها.